كتاب الله رائدهم وجنة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى ضحمة للمعاملات المعاصرة. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك.
نسعد بك دائما شيخنا، ونحب أن نستفيد من علمكم. وعندنا أسئلة عديدة من إخواننا أخواتنا، يعني سائل بيسأل بيقول: هل يجوز بيع الغرض في بعض الحالات؟
قبل الأسئلة في تعليق على ما يحدث الآن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحميها من أعدائها في الداخل والخارج. ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل أن ندخل في الأسئلة، أحب أن أشير إلى نقطة مهمة تصار في أيامنا، وهي: لماذا ندخل الدين في السياسة؟ ولماذا نتكلم في السياسة في المساجد؟ رئاسة الدولة هي ما يعرف بالإمامة العظمى، والإمامة العظمى الحديث عنها وما يتصل بها الأولى أن تكون في المساجد، لأن المسجد في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو بمثابة مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس الوزراء، كل هذا كان هو المسجد، فهذا أهم شيء. فإذا وجدنا الآن أن الأمر انحصر في اثنين، أحدهما يقول بأنه سيطبق الشريعة الإسلامية وسينفذ كذا في الشريعة الإسلامية، وأنه يعني كلها أشياء متصلة بالشرع وحماية الشرع، والآخر يقول بأنه لا يطبق الشريعة الإسلامية، ثم نرى أن الآخر كان هو في يده دم الشهداء، في عنقه دم الشهداء في وقعة الجمل، وآخر كان هو الحامي للمسلمين في وقعة الجمل، وكان هو بفضله تعالى الذي حمى الثوريين في هذا اليوم. فهل نقارن بين اثنين؟ وأن نكون في تردد في اختيار بين اثنين؟ هذا أمر لا يجوز إطلاقا أن يقع فيه مسلم مخلص لدينه، فاهم لهذا الدين، عالم بهذا الدين. نحن أصلا لا نتكلم في السياسة ولا ننصر شخصا على شخص، لكن الأمر الآن أصبح متعلقا بمن يطالب بتطبيق الشريعة ومنهجه في الشريعة وإلى آخره، ومن منهجه معلوم بأن يعني مثلا بأن مثل الأعلى هو مبارك بجرائمه وجرائمه، والمثل الأعلى، وفعلا هو كان رئيس وزراء مبارك في الثورة، وهو كان رئيس وزراء يوم وقعة الجمل. فإذا القياس هنا والمنظرة هنا أمر يحتاج إلى أن نبين ونوضح. إنما عندما كان الأمر بين 13 مرشحا ما كنا نتحدث في هذا الموضوع إطلاقا، ما تحدثنا عنه أبدا في ذلك الوقت. إنما الآن وجب علينا أن نبين، تبينه الناس ولا تكتمونه، واجب الآن أن نبين من الذي يشهد شهادة حق، ومن الذي يشهد شهادة زور، من الذي يثاب ومن الذي يأثم؟ لابد أن نبين في هذا الوقت، وإلا فلا نقوم بعملنا الذي استأمننا عليه ربنا سبحانه وتعالى.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإنصاف في القول والعمل، وأن ييسر لنا الخير، وأن يولي على مصر خيارها، وأن يهيئ لنا أمر رشد، إن ربي على كل شيء قدير
سبحانه وتعالى.
عندنا الصلاة شيخنا أخونا دكتور عمر من المنيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام كيف؟
تفضل.
زحمتك زحمتك.
أصلح الله حالكم.
زي حال شيخنا الكريم.
حياك الله يا ابني.
الله يكرمك الله يكرمك. أنا كنت عايز أستفسر من فضيلة الشيخ عن عقد شراء سيارة.
نعم.
هو عقد من بنك إسلامي، عقد بالمرابحة. بس في نقطتين اللي هم عايز أستفسر منهم عن الشيخ. في نقطة إنه هو بيشتري حصة من السيارة، يعني أنا بدفع 25% وهو بيشتري حوالي 75%. وبيبقى حالي بعد كده زي اللي 75% من قيمة السيارة. والنقطة الثانية التأمين، ان هو في تأمين إجباري على العربية، حتى لو انا مش عايز تأمين البنك هيأمن وانا لا ادفع تكاليف، فالتأمين إجباري يعني. فدول النقطتين اللي انا كنت عايز افسر منهم من فضيلة الشيخ، لان انا بصراحة ما بطمئنش لفتوى غير فضيلة الشيخ علي السلام.
بارك الله فيك اخي، اصعب حالنا وحالك، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نجيب أولا عن هذا السؤال. يقول أخونا: عقد شراء سيارة من منصف إسلامي، ولكن في هذا العقد شرطان أو بندان. البند الأول أنه يعني هذا البنك بيشتري السيارة لأخونا بالمرابحة، بيشتري حصة في السيارة بنسبة 75% ثم يبيعها لأخونا بعد ذلك. القضية الثانية تأمين إجباري على السيارة، 25%
السيارة، والآخر
والمصرف يشتري 75%.
نعم.
ثم يبيع المصرف للعميل بعد ذلك 75%.
نعم. وفي الناحية العملية يحدث هذا يذهب شخص يقول أنا أشتري ربع سيارة مرابحة وبال 75% مرابحة من البنك، هذا يحدث. لا أدري ما الذي تصرف فيه بعض البنوك الإسلامية. يعني هل يحدث أن شخص يقول أنا أشتري ربع سيارة أشارك؟ نعم، مرابحة في ربع سيارة وثلاثة أرباع البنك يدفع المبلغ ويقسطه علي بنسبة كذا زيادة. بين المرابحة ليس هكذا، بين المرابحة أن يشتري السيارة ويملكها ويحوزها ويضمنها ثم يبيعها مرابحة بزيادة معينة على المبلغ كله وليس على المبلغ المتبقي، ولا يكون في العقد غرامة التأخير، ولا يكون في العقد احتفاظ بالملكية، ولا يجبر على التأمين إلا إذا كان التأمين إسلاميا. شروط لابد منها أن تراعى في بيوع المرابحة.
وإذا عمل البنك يجب عليه أولا أن يتملك هذه السيارة كاملة ثم بعد ذلك يبيعها مرابحة لأي مشتري بعد ذلك.
نعم.
لكن لا يدخل في هذا الإطار يكون 95% 25%.
هذا كان مشاركة. نعم، لما ليس بيع مرابحة.
هم أدخلوا إطارين في،
نعم،
في
نعم.
إطار واحد يعني.
والبنك بالطبع لا يريد أن يكون مشاركة.
نعم.
والشخص أيضا لا يريد مشاركة في البنك، فإذا لماذا يجبر على هذا ونخش بيع مرابحة؟ هذا ليس بيع مرابحة.
التأمين الإجباري،
التأمين الإجباري إذا كان إسلاميا فلا مانع منه. والتأمين الإجباري عادة يعني الإجباري هنا لا يقصد به التأمين الإجباري اللي هو التأمين ضد الغير، وإنما يقصد به أن البنك يلزمه بالتأمين.
نعم، ويجبره على التأمين على السيارة.
نعم، لا مانع من التأمين على السيارة ما دام إسلاميا. مش كان التأمين الإسلامي كثير الحمد لله.
يبقى إذن لابد المصرف أيضا أنه لا يجبره إلا لبنك آسف لشركة تأمين إسلامية.
نعم.
أخونا طارق، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
والله يعني انا خارج الموضوع خالص بالنسبه للسؤال، بستحلفكم بالله، بس انا عندي حاجه ضروريه قصوى، فبتمنى ان رقمي ياخد الدكتور محمد حسان للضروره القصوى.
يعني كلم اخونا في كنترول يتواصل معهم يا اخي، بارك الله فيه، جزاكم الله خير. شيخنا السؤال الذي ذكر يعني يقول: هل يجوز بيع الغرض في بعض الحالات ام لا يجوز قطعا؟
الغرض يسير لا يؤثر في عقود البيع، في عقود المعوضات، وإنما الذي يؤثر هو الغرر الفحش.
نعم.
يعني على سبيل المثال بيع المعدوم فيه غرر فحش،
بيعه
المعدوم.
المعدوم
والزكاة لا يجوز. على حين بيع السلم وهو معدوم جائز.
نعم.
لأن غيره يسير. مثلا بيع المعدوم الضمان ينتقل للمشتري بمجرد التعاقد، والبائع لا يخرج من هذا ولا شيء عليه.
نعم.
فباع مثلا ثمار حديقة 3 سنوات، كل 3 سنوات في ضمان المشتري.
نعم.
أثمرت كثيرا لم تثمر في ضمان المشتري. بيع السلم مقدار معين بصفات محددة تسلم في وقت معين، بيع دين محدد، وإذا لم يتمكن من تسليم المبيع يرد الثمن. في الغرر الثمن ينتقل إلى البائع مباشرة.
البائع لا دخل له بعد ذلك في.
فإذا الغرر اليسير لا يؤثر في العقود، الغرر فاحش يؤثر.
وهذا الذي يدخل الغرر يسير ربما يكون هذا في إطار السلام، لكن الغرر الفاحش في إطار بيع
هذا كمثل.
نعم.
كمثل بصفة عامة، الغرر يسير لا يؤثر في عقود المعوضات، وإنما الغرر فاحش هو الذي يؤثر.
بيقول ما حكم شراء السيارات المصدومة من شركات التأمين؟ يعني شركات التأمين ربما تعقد بعض النقصات أو حتى بعض بيع لبعض السيارات التي حدث لها حادث.
لا مانع من شرائها لأن لها قيمة سوقية. يعني بعض الصدمة ليس معناها أنها فقدت قيمتها، لا لها قيمة، فلا مانع من شرائها.
يقول ما حكم بيع الأشياء كمقبض الباب المطلي بالذهب أو الفضة؟
لا، المطلي بالذهب لا يجوز. المطلي إذا كان طبق طبق، إنما اللون لا يؤثر. يعني مثلا لو أخذنا المقبض هذا وضعناه على النار، هل ينزل الذهب أم لا ينزل؟ إذا نزل الذهب إذا هذا طبق لا يجوز، لم ينزل إذا هذا طلاء فقط،
طلاء لوني.
نعم.
فإن نزل لا يجوز لأنه يعني يكون فيه الحرمة، وإن كان مجرد
استخدام الذهب في مثل هذا. نعم. يعني كان نهي عن استخدام الأواني من الذهب والفضة، لأن أيضا استخدام الذهب في شيء فيما يعتبر صرفا وتبذيرا.
نعم.
نعم. الذهب جعل لأشياء محددة.
يقول أود أن أستأجر محل من المستأجر ثم أؤجره لشخص آخر، هل العقد حلال أم لا يجوز؟
لا يجوز للمستأجر أن يستأجر من المستأجر إلا موافقة المؤجر الأصلي. مؤجر. ولا يجوز المستأجر أن يؤجر لغيره إلا بموافقة المؤجر، إذا كان العقد فيه نص على هذا.
إلا إذا كان العقد فيه نص على هذا.
نعم. يؤجره وله أن يؤجره لغيره، لا مانع.
إذن هم اتفقوا على ذلك في التعاقد، لكن إن لم يتفقوا يبقى لا يجوز
بموافقة المؤجر.
إلا بالموافقة.
موافقة المؤجر.
بارك الله فيكم. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
ولك الشيخ.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
عشان جبت المفهوم ده.
تفضل يا أخونا.
إيه؟
سامع حد؟
طيب. بيقول يعني أريد أن أسأل عن موضوع التسعير الإجباري. يعني ربما نضطر أو نجبر على تسعير سلعة محددة ببيعها بثمن محدد، فبيقول ما يعني أقوال العلماء في موضوع التسعير الإجباري؟
الرسول صلى الله عليه وسلم
عندما
غلى السعر وقال يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط.
صلى الله.
فروا الله. يبقى بين أن الغلاء والرخص بسبب القبض والبسط.
نعم.
فالله عز وجل إذا قبض ارتفع السعر، أن قل المعروض وزادت الحاجة. معروف العرض والطلب، إذا زاد العرض على الطلب الثمن ينزل، زاد الطلب عن العرض الثمن يرتفع.
يرتفع. نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه سنة الكون، فالله عز وجل هو الذي يقبض فيرتفع ويبسط فينخفض. إذا كان الله هو المسعر، يعني المسعر ليس معناه هو الذي ينزل بثمن التسعير، وإنما هو سبحانه
سبحانه جل
هو الملك الذي يقبض أو يبسط. سيدة بسط رزق الأسعار تنزل، قبض الأسعار ترتفع. إذن كيف نصل إلى انخفاض السعر؟ ليس بالتسعير بين هذا، وإنما بالدعاء برضا الله. فإذا دعونا الله عز وجل فإنه يبسط كما قبض يبسط.
نعم.
في أيامنا، هذا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يعني عندما غلى السعر لم تكن في شكوى من التجار.
نعم.
لم يقول يا رسول الله التجار احتكروا السلع، التجار تلعبوا، التجار هؤلاء صحابة خير بشر.
طب شيخنا، سنعود إلى تفصيل مثل ذلك لأنه أمر عظيم وأمر يحتاج إلى تفصيل، ولكن نستقبل أخونا من تونس، أخونا الحسين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. والله أني أشكركم على هذا البرنامج.
بارك الله فيكم.
يعني أنا متابع جيدا لقناة الرحمة.
أصلح الله حالكم.
الله يجزيك الخير. سؤالي هو، هل يجوز للإنسان يعني شراء بضاعة، يعني سيارة أو ما يشابه ذلك، بضاعة بالتقسيط ثم بيعها بسوم يعني منخفض، يعني وهو متأكد أن ذلك الشيء يعني سواء دراجة نارية أو ما شابه ذلك، أن هذا الشيء يعني ليس ثمنه، ولكن يشتري يعني دراجة نارية مثلا بالتقسيط ثم بيعها هذا يعني نقول بالعربية يعني بيعها أقل من يعني.
نعم نعم، يعني صورة ما يسمونه في مصر حلق حرق السلع، يعني يشتري شيء بالتقسيط ثم يبيعه ببيع حال في 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 نفس الوقت.
نعم.
جزاكم الله خير يا اخي، ابشر بخير. بارك الله فيكم. نرجع شيخنا الى موضوع التسعير.
نعم. فالتسعير في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم رفض، لان الذين يبيعون التجار الذين يبيعونهم
اصحاب انصاف واصحاب دين
وخير الناس، خير الناس قرني
رضوان الله تعالى عليه.
إنما إذا تغير الحال ووجدنا أن هناك نوع من الاحتكار أو أن هناك نوع من رفع الأسعار بطريقة غير طبيعية، أو الدولة دعمت سلعة معينة، في هذه الحالة يكون في التسعير.
نعم.
فالتسعير إذن الذي يمنع هو ما كان تدخل فيه العرض والطلب وفرض أسعار معينة، مع أنه لا نجد التجار لا يتلاعبون بالسعر ولا يحتكرون، وإنما هذا مسألة طبيعية لقلة المعروض أو زيادة المعروض.
نعم.
هذه الحالة لا يجوز التدخل. السلع التي تدعمها الدولة وتسعرها يجب أن نلتزم بهذا السعر، لأنها دعمتها يعني معناها دفعت مبالغ حتى تكون سلعة توع بهذا السعر، فلا ينتفع بالتجار وإنما هو مراد أن ينتفع بالمستهلك.
صحيح.
نعم. ارتفعت الأسعار بصفة طبيعية لا شيء في هذا، ولكن إذا كان في نتيجة تلاعب تجار تدخل تجار واحتكار تجار، كما رأينا في احتكار سلع كثيرة الآن.
نعم.
احتكر ونتيجة احتكار يتصرف فيها كيفما يشاء، حتى وجدنا أن الدولة نفسها عندما ينحرف القائمون عليها ورؤساؤها يعطون أشخاصا سلعا أساسية في الدولة يتصرفوا كيفما شاءوا والسعر الذي يريدونه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا حدث. أنا سوي مثال، شركات الحديد والصلب، شركات كثيرة ما قرائب ظهرت فيما بعد.
بارك الله فيك شيخنا. يعني إذا موضوع التسعير هذا موضوع له ضابط شرعي وله فارق ما بين التسعير الذي هو منهي عنه أو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الذي هو في عهدنا. نستقبل أخونا أبو ياسر من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا لأجله.
عندي سؤال للشيخ جزاكم الله خير.
تفضل الشيخ يسمعك.
سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول هو ما يخص في السكن في الرهن، مول السكن يأخذ مبلغ طالع شوية في الثمن، ثم يقسط لك الإيجار بثمن رخيص، والإقامة التي نقوم فيها السكنة تساوي ثمن غالي على ثمن الإيجار. مفهوم إن شاء الله؟
السؤال مرة ثانية، يعني أنتوا الآن تدفعوا مبلغ ثم
مبلغ سوى 10 ملايين. نعم فهم.
طب لا، تدفعوا مبلغ مقطوع ثم تؤجروا.
15 تعطيه 7,000 ريال بحركة ثمن المغرب. هل المفهوم إن شاء الله؟
أخي بارك الله فيك.
نعم.
الآن أنتم تدفعون مبلغ من المال مبدئيا، ثم تستأجرون هذا العقار أو هذه الشقة بمبلغ
بثمن بخس رخيص.
بثمن رخيص.
والثمن والسؤال الثاني جزاكم الله خيرا.
طيب المبلغ الكبير الذي دفعتموه بيرد إليكم بعد ذلك؟
يحدد السنوات التي نؤجر فيها هذه الشقة.
نعم. وصل السؤال.
4 سنوات 5 سنوات يرجع يرد لنا الثمن اللي اعطيناه في الاول.
ابشر ابشر. وصل السؤال ابو ياسر. سؤالك الثاني بارك الله فيك.
السؤال الثاني جزاك الله خيرا. صاحب السلعه الذهب، بائع الشركه الذهب،
بائع ذهب
في السوق، هل يجوز؟
طيب بارك الله فيك أخي أبونا أبو ياسر، يعني عاود اتصال مرة ثانية. أخونا شعيب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخفض الصوت للفاز وتفضل سؤالك يا أخي.
ممكن حضرتك سؤال بس للشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضل سؤالك.
أنا حضرتك في طبعا عندي ديون، عليا ديون، وطبعا الديون دي من زمان، وانا عايز طبعا اعمل قرض علشان سد الديون دي. ففي موضوع القرض بتاع المرأة الريفية اللي هو بيجي من عن طريق الشؤون مبلغ معين وبيتسد، هو نفس المبلغ بس في مصاريف إدارية تدفع.
نعم.
فمش عارف حضرتك هيبقى كده يعني، طبعا هل الواحد يحضر هذا الامر او لا؟
اخونا شعيب، قد ايه المصاريف الإدارية؟
طبعا
شعيب
انا معاك. نعم.
قد ايه المصاريف الإدارية؟
نعم.
المصاريف الإدارية قد ايه؟ كام؟
المصاريف الإدارية هم قالوا 100 حوالي 100 136 جنيه او حاجة زي كده يعني.
هذا كم؟
يعني اللي ندفع.
طيب هتاخد مبلغ كام؟ سواء
حوالي 2500، هنسدهم قالوا هنسد 2500.
2500؟
مش عارفين يبقى الكلام ده فيه ثقة، لأن طبعا هم بيقولوا اللي هي الرق الشهرية اللي احنا هنسدها اللي هو نصف هيبقى حوالي 93 وشوية، 93 وكسر أو 96 وكسر.
نعم.
فمش عارف هل طبعا هم هيكون المبلغ ده فعلا لما احنا نيجي على عدد السنين هيبقى فيه صدق ولا ايه؟
ابشر يا شعيب بارك الله فيك.
ماشي،
جزاكم الله خير. شفنا يعني اذا نحن انهينا موضوع التسعير هذا، وفرقنا بين التسعير الذي او يعني النهي عن التسعير الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ان القضيه كانت
لم ينهى عن التسعير وانما امتنع عن التسعير.
امتنع
لانه في حاله معينه سعر عليه الصلاه والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
يعني امر بالتسعير في حاله اخرى.
وإذا دلالة الأحوال. نعم. الأحوال. نعم. الحال الأول كان حال اللجوء. نعم. إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن القضية قضية قبض وبسط. نعم. من نعم. من قبل ملك سبحانه وجل في علاه. لكن لو كانت القضية قضية أن يكون الإطار الدولة تدعم سلعة، أو أن يكون الإطار الدولة ترى بعض تلاعب من بعض التجار فتفرض هذا التسعير، يكون هذا أمرا جائزا ومحمودا كذلك لهذه الدولة، يعني رعاية لمصالح الرعية.
ولذلك التسعير قد يكون جائزا وقد يكون واجبا وقد يكون محرما،
قد يكون واجبا
وقد يكون مكروها. نعم
نعم.
يعني إذا الدولة دعمت سلعة معينة فالتسعير واجب.
نعم.
يعني الدولة دعمت هذا لمساعدة
المستهلكين
وليس لمساعدة التجار.
صحيح.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أختنا رضا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي يا
عايزه الشيخ لو سمحت عشان اساله على سؤال.
الشيخ يسمعك تفضلي سؤالك.
حضرتك في واحد رجل اعمال يعني فقاعد في مجال علني فحد جه قال له خد فلوس خد مبلغ معين وسيب الجلسه ليا فخد منه 30,000 جنيه وساب له الجلسه هل المبلغ ده حلال ولا حرام؟ ده اولا. ثانيا هو انا عرفت من الاخ ان هو قال ده مبلغ حرام وانا كنتش متوقع ان هو يدهولي وبعدين خدوا ركنوا فمع الظروف احتاجوا فدخلوا في عمليه وشغلوا فزوجته اشترطت عليه لازم بسرعه اول ما يطلع ربح العمليه دي لازم يستغنى عن المبلغ ده ويرجعه لصاحبه او يتصرف فيه لحد بره. ينفع يديه لاي حد تبرع وتخلص منه ولا يرجعه لصاحبه؟ افيدني الله يكرمك.
ابشري اختنا بارك الله فيك.
السلام عليكم.
اصلح الله حالنا وحالك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا اخونا الحسين من تونس بيقول هل يجوز شراء دراجه ناريه او سياره بالتقسيط ثم بيعها بيع كاش او حال في نفس التوقيت ما يسمى بحق السلايه؟
هو في الفقه السلام مساله التورق وتحدث عن التورق وانه لا يجوز التورق المصرفي قرار هيئه المجمع. انما التورق الشخصي فيه خلاف بمعنى أنه يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها فعلا.
نعم.
هو في حاجة إلى نقد فيبيعها ليحصل هذا النقد. لكن لاحظ هنا أن ما يعرف بحق السلعة هنا يؤثر كثيرا في كثير من الأحيان على المالك الأصلي أو البائع الأصلي.
نعم.
لأن أحيانا تباع بأقل من التكلفة.
صحيح.
فهذا يؤثر. في ولا ضرر ولا ضرار.
نعم.
في ضرر لا يجوز معنى الضرر. اما اذا لم يكن في ضرر مثلا سياره سبب كثيره فاشترى السياره ثم راى بعد ذلك ان يبيعها هذا امر اخر. انما اذا اشتراها بالتقسيط ليبيع نقدا فهذا هو التورق الذي فيه خلاف.
نعم. أن يشتراها بنية البيع هو.
نعم.
اشتراها الآن بتقسيط بنية أن يبيعها.
نعم.
بيعا حالا بيع كاش
خلاف. لكن مش معجز إذا كان يعني في حالة وفي حاجة إلى المال وأنه فعل هذا وليس فيه بيع تورق مصرفي وإنما شخصي
تورق أفرادي
واشترى وتملك وحاز وضمن ثم بعد ذلك باع
فيها هذا الخلاف.
هذا الخلاف. نعم.
بقرارات المجامع الفقهية يعني. نعم. أخونا نوفل السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال فقط أريد أن ألقي على شيخ.
تفضل الشيخ معك.
تاجر لديه دكان به سلع.
نعم.
جاءه أحدهم ليشتري منه كراسي أو طاولات مثلا لكن هذه الكمية ليست كحوزته كمية كثيرة إلا أن التاجر يعرف الثمن فأخبره عن ذلك عن ثمن السلع فاشترى هذه السلعة بعد ذلك وضعها في دكانه إلى حين أن يأتي هذا المشتري ليشتريها منه ولكن لم يقبل ثمنها اشتراها بنقوده وضعها في دكانه المعرضة فيها السلع.
نعم.
ما حكم هذا البيع؟
يعني هو تعاقد على الكراسي والطاولات قبل أن تكون مملوكة عنده.
هو لديه هو السلع
لديه بعضه
هي بين طاولات وكراسي.
نعم.
بها أثمان لأن الكمية ليست بحوزته.
نعم. لديه بعضها
لديه بعضها.
نعم.
وهو يتعامل في هذا هو السلع التي يبيعها كراسي طاولات إلى غير ذلك فاشتراها بعد ذلك إذا وضعها في الدكان في حوزته دون أن يقبض ثمنها.
أبشر يا نوفل بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. أخونا أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وعزكم بدين إن شاء الله.
أكرمكم الباري.
سؤالي للشيخ علي بارك الله فيه. بحثت كثيرا عن شركة أو مكان أو بنك ما ليقسط سيارة بتقسيط إسلامي ليس فيها أي شبهات ولكني مللت البحث فهل الشيخ يعلم مكانا بعينه يسميه لنا لنتجه إليه لضرورة احتياجنا لهذه السيارة بحيث يكون قسطا اسلاميا مباركا ان شاء الله.
طيب ابشر هنا احمد، يعني نعرض الامر على شيخنا وان شاء الله ربما نترك لكم الاسم في الكنترول. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سفيان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
بارك الله فيكم وفي شيخنا الحبيب.
اكرمكم الله، جزاكم الله خيرا.
انخراطي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيث يتم التامين الصحي علي وعلى زوجتي وعلى ابنائي، ويضمن كذلك معاش التقاعد، فما حكم الشرع في هذا؟
الصندوق ده صندوق خاص ولا صندوق تبع الدولة؟
يعني
الصندوق تابع للدولة ولا صندوق خاص؟
ربما تابع للدولة، والله ما اعلم يعني.
طيب التأمين، التأمين فيه تأمين تجاري ولا تأمين تكافلي؟ التأمين الصحي هذا عليك وعلى الزوجة وعلى الأولاد.
نعم.
تكافلي ولا تجاري؟
كيف؟
تأمين إسلامي أو
تأمين إسلامي ولا تأمين تجاري عادي؟
لا لا عادي، ربما ما هنا تأمين إسلامي.
طيب.
كما أظن.
أبشر، أبشر أخونا سفيان، بارك الله فيك. أخونا من المنيا، أخونا عمرو، السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده معلش انا كنت سالت حضرتك دلوقتي على عقد المرابحه.
نعم.
معلش هو كان في برضه شرط تاني اللي هو كان مش مع عن طريق الرهن، وبيقول تلاقى ارادة الطرفين على ان يكون العميل ممنوعا من التصرف في المبيع. بس كده، هل ده برضه جاهز ولا لا؟
المنع من التصرف.
بشرط يعني في العقد يعني.
ابشر يا دكتور عمرو، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا، يعني سؤال أخونا عمر، هو أراد شراء سيارة من بنك إسلامي، والبنك الإسلامي يعني اشترط بعض شروط. فضيلتك أجبت عن الشرطين الأولين، شرط يعني أنه أخونا عمر يشتري حصة من السيارة 25% والمصرف الإسلامي 25%. الشاهد هو بيقول الآن هناك شرط آخر ألا هو المنع من التصرف.
من التصرف يكون جائزا إذا كان عن طريق الرهن، ويكون غير جائز إذا كان عن طريق الاحتفاظ بالملكية.
نعم، إن كانت الملكية تنتقي يا أخونا عمرو،
والبنك ويرهن.
يرهن هذه السيارة، إذا هذا جائز.
نعم.
لكن إن احتفظ المصرف أو البنك بملكيته للسيارة، هذا المنع التصرف لا يجوز.
قال المجمع لا يجوز البائع أن يحتفظ ملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع.
بارك الله فيك.
والرهن يمنع البيع.
والرهن يمنع البيع.
نعم.
أخونا أبو ياسم المغرب يقول، يعني شخص يأخذ مبلغ من المال، صاحب سكن أو صاحب شقق، ثم يسكنهم يؤجر لهم يعني الشقة بأقل من ثمن المثل، وبعد مرور 4 سنوات أو 5 سنوات يرد إليهم ما لهم مرة ثانية.
هذا يترك السكن أم يبقى في السكن؟
يعني ما قال أخونا أبو ياسر ذلك،
لأن الإيجار ممتد
أم مقطوع يعني. نعم أفهم سؤالك، يعني نعم. يعني ما سألناه عن ذلك.
لا كان مفروض يسأل عن هذا.
نعم.
ثم هذا المبلغ مقدار بالنسبة للإيجار؟
لا، هو مبلغ
يعتبر كبير. كتأمين مثلا؟
لا لا لا، هو مبلغ كبير، لأنه قال يعني مبلغ، يعني ذكر مبلغ عالية.
طيب هو مبلغ كبير معناها أن المؤجر ينتفد بهذا المبلغ مدة الإجارة مقابل تخفيض الإجارة.
تخفيض الإجارة
ثم يرده بعد المدة.
هذا الواضح من السؤال.
يعني معنى القرض يزور نفعا.
نعم.
وهذا لا يجوز، فدام قرضا لا يجوز. إنما لو أنه مبلغ يعني كتأمين بالنسبة لما يحدث للمسكن، إذا في أضرار يأخذ من التأمين القدر الأضرار أو كذا، هذا جائز. لما إذا مبلغ لينتفع به ويؤجر له بأقل من الإيجار، فهذا أيضا لا يجوز.
نعم. وإذا
لو مبلغ مثلا كمقدم إيجار من الإيجار، يعني مثلا إيجار ب10 أعطاه 3 وأجر له ب7، وهذه 3 تستهلك في مدة 4 سنوات أو 5 سنوات مثلا، هو جزء من الإيجار.
نعم.
يجوز هذا أيضا. إنما كقرض لمدة معينة ويخفض له الإيجار ثم بعد المدة يرد له مبلغ القرض، هذا لا يجوز،
أن هذا انتفاع بالقرض.
هو المال لا يستهلك لأنه أخونا أبو ياسر قال أن المال سيعود إليهم بعد 4 أو 3 سنوات. طيب. يعني إذن هذا هو الواضح من سؤال أخونا أبو ياسر والإجابة عليه كما أسلفت فضيلتك. يعني لو كان هناك توضيح آخر لسؤال أخونا أبو ياسر يعني يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. أخونا شعيب بيقول عليه ديون وهذه الديون مر عليها آجال عديدة ويريد أخذ قرض لسداد هذه الديون، وبيقول صورة القرض قرض المرأة الريفية أو هكذا سماه، بيأخذ مبلغ 2500 جنيه وعليه 136 جنيه مصرف إداري.
هذا المبلغ ليس مصرف إداري، هذا في فوائد، ولكن في قرار مجمع أيضا الإقراض بالربا محرم لا تبيع حاجة على ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة.
نعم.
إذا كان مضطرا يعني عليه شيكات مؤجلة، قد يدخل السجن، قد كذا، لو هنا لكن ضرورة يقترض هذا المبلغ للضرورة.
يا شيخنا يعني هذا السؤال له سؤال شبيه له، يعني أخونا أخ من إخواننا تعرض لحادث سرقة لسيارته ثم بعد ذلك يعني دفع فدية لهذه السيارة، يعني هؤلاء اللصوص نسأل الله تعالى ليخلص مصر وجميع بلاد الإسلام منهم، يعني أخذوا مبلغ من المال مبلغ 20,000 جنيه حتى ترد إليه سيارته التي يعني عليها أقساط وما شابه. فبيقول إن هو يعني استلف هذا المبلغ من مجموعة من أصدقائه وهم الآن يعني في حاجة إلى أموالهم وهو على المعاش، فربما بيسأل هل يجوز أن يأخذ قرض من بنك الاجتماعي ناصر وأن يسدده من معاشه.
هنا كما قلنا قرار المجمع حالة الضرورة، إذا لم تكن ضرورة لا يجوز. يعني مثلا إذا كان في غنى عن السيارة يبيع السيارة ويسدد الدين والباقي يستثمره هو أو يتعامل أو أي شيء أو يشتري أي شيء.
نعم.
أو يشتري سيارة أقل ثمنا مثلا،
أو لو صبر هؤلاء على هذا
المال. نعم. يعني على كل حال هو قرار المجمع واضح، الضرورة ضرورات محظورات والضرورة تقدر بقدرها،
بارك الله فيك،
فزادت عن قدرها لا تجوز.
جزاكم الله خيرا. أختنا رضا بتقول يعني هناك رجل أعمال وكان يجلس في مزاد علني، فجاءه أحد يعني المتزايدين معه وقال له يعني تأخذ مبلغ من المال وتخرج من هذا المزاد، وأعطاه مبلغ 30,000 جنيه وترك يعني رجل الأعمال هذا جلسة المزايدين. فبيقول ولكن هو بعد ذلك نظر وقال إنه هذا المبلغ يعني لا يحق لي وتركه جانبا، ثم احتاج له بعد ذلك فأدخله في تجارة. فبتسأل أختنا يعني زوجته قالت له لابد أن ترجع هذا المال إلى صاحبه أو تتصرف فيه، فكيفية التصرف؟ هل هذا المال وهذه هذه الصنيعة جائزة أم لا؟
أصلا ننظر هنا أولا الذي أخذ المال ماذا فعل؟
ترك الجلسة ورحل، ما فعل شيئا.
والذي أخذ الجلسة بعده ماذا فعل؟ لأنه قد يكون هنا تصرفا يضر بأصحاب المال الذين يبيع لهم بالمزاد. يعني من 30,000 هذا مبلغ كبير.
نعم صحيح.
كسمسار يعلن هذا لا يأخذ هذا المبلغ. معناها الخوف والنخشة هنا أن يكون تصرفا يضر بصاحب المال.
يعني ربما يكون قد في مكوثه وفي هذه المزايدة يعني حق لهؤلاء لأصحاب
الذين يبيعون بالمزاد.
نعم.
فيمكن أن تصرف يضرهم،
أن يأخذ هذا المبلغ في مقابل أنه يسكت ويرحل. نعم. وإذا قد ربما
إذا كان ضرهم فالمبلغ يعطيه لهم وليس
للذي دفع.
الذي نعم إذا كان ضرهم بهذا. نعم.
إن كان ضرهم بذلك وبيعطيه لهم هم وليس الذي دفع.
التعويض عن بعض الضرر،
هذا هو التخلص من هذا المال.
إذا لم يضرهم يرده لصاحبه.
نعم. وبإذا القضية تحتاج إلى أن يستبصر أولا.
نعم.
خروجه هذا أدى بالضرر على أصحاب السلعة أم أدى بالضرر على يعني الذي دفع له هذا المال. نعم. إن أدى بالضرر على أصحاب السلعة يرد إليهم يعني هذا المال كجزء من الضرر الذي وقعوا فيه
ويستغفر الله عز وجل لأنه تصرف تصرفا غير جائز.
بارك الله فيك شيخنا. نستقبل هذا اتصال. السلام عليكم.
ممكن هي تعبانة وظروفها وحشة وكده.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ يسمعك سؤال.
من فضلك مساء الخير يا سيدنا الشيخ.
نعم.
بقول لحضرتك أنا عندي بنت أختي باباها متوفي ومامتها متوفية. بعدين مامتها سايبالها يعني شقتها وسايبالها ذهبها وسايبالها يعني مبلغ أنا بقبض من كل شهر من البنك كل ثلاث شهور مبلغ يعني 800 جنيه.
نعم.
فالذهب اللي هي سايبه لها هل بيبقى عليه زكاة؟ وبعدين الزكاة ده أنا عندي ليا أختي يعني تعبانة ظروفها جدا، فهل صح إن أنا أتصرف إن أنا مثلا أديها منه أو أديها من الفوائد اللي أنا باخدها من البنك؟
أولا أي بنك فوائد؟ أي بنك؟ بنك تجاري؟
لا فوائد. هو كان ليها مبلغ مامتها كانت حطهولها يعني مش حطهولها، هو اقتلع تبع المجلس الحزبي، فأنا عملت بيهم شهادات بقبض يعني الربح بتاعهم كل ثلاث شهور. الثلاث شهور دول يعني هو مبلغ قليل يعني 800 جنيه بس. يعني انا بقول لحضرتك هل يصح ان انا ادي اختي اللي هي ظروفها تعبانه دي؟ هي على فكره مامتها وهي عايشه كانت بت يعني بتراعي اختي اللي هي يعني موجوده دلوقتي. يعني
انت الان انت جدا. الان اختي انت الان
هل مثلا الذهب اللي هي سايباه لها على ايوه
اسمعيني، انت الان المسؤوله عن مال هذه الصغيره. ماشي. وهذا المال الذي كان لها الموضوع المجلس الحزبي عملتي بها شهادات في بنك تجاري طبعا.
ايوه
شهادات بنك تجاري. فالخارج من هذه الشهادات الفوائد الخارجه من هذه الشهادات انت بتسالي يعني ممكن تعطيها لاختك الفقيره الثانيه ام لا؟ صحيح.
ايوه لو سمحت. والذهب اللي هو ايوه صح.
نعم.
طب والذهب اللي هو موجود اللي هو موجود عندي هل ده يطلع عليه زكاة عشان خاطر البنت عندها 12 سنة وأنا وصية عليها؟
نعم. الذهب المتروك من والدتها هل عليه زكاة أم لا؟
بس أنا بسأل حضرتك بس.
طيب أبشري يا أختي بارك الله فيك جزاكم الله خير. أخونا أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ محمد تفضل.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأولاني أن في واحد بيبيع عزك كنت عايز اشتري حاجه منه وهي مش موجوده عنده، كنت عايزها بمواصفات معينه، فهل يجوز ان هو يروح يشتريها لو اشتريها منه اسم؟ السؤال الثاني.
نعم.
كنت حاجز شقه انا من سنتين، هم مش موجوده يعني هي حاجزها في شركه وهي لسه خدت الارض بس.
نعم.
ودفعت مبلغ من المال من سنتين، هل يجوز ابيع عن الشقه دي اكتر من المبلغ اللي انا دفعته؟
انت هتبيع الوصل لا بقى مش هتبيع الشقه. طيب ابشر اخونا محمد.
السؤال مفهوم يكفي خلاص
جزاكم الله خير. اخونا محمد من النمسا السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ايوه يا اخي كنت عاوز اتصل عن تجاره العمله على النت والذهب حلال ولا حرام؟
ابشر اخونا محمد جزاكم الله خير.
حضرتك سامعني؟
سمعت السؤال. تجاره العمله والذهب عبر النت.
عبر النت حلال ولا حرام؟
حاضر. شيخنا نستقبل هذا الاتصال. اخونا محمد من الدقهريه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ربنا يبارك فيك ربنا يكرمك يا رب.
اصلح الله حالك اخونا محمد.
بقول لحضرتك انا شغال في شركه. الشركه ديت صاحب الشركه بيتعامل بالعمله. خدت بال حضرتك؟
نعم.
بيدفع مصري خدت بالك وبياخد يورو مثلا او دولار بس حضرتك بالاجل. ايه حكم المعامله ديت؟
يعني هو بيدفع مصري وبياخد دولار او يورو بالاجل؟
بيدفع مصري وبياخد يورو ممكن مثلا يسدد على بعد اسبوع او شهر، فبالتالي تاجر العمله بيزود عليه. خدت بال حضرتك؟
نعم.
طيب ايه يعني ايه نظام الشركه دي؟ استمر فيها ولا ما استمرش؟ طب وحلال ولا حرام؟
انت بتعمل في بتعمل حسابات في هذه الشركة يعني. حاضر يا أخونا، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. شيخنا أخونا نوفل بيقول هو يعني ذهب إلى تاجر لديه دكان فيه سلع كراسي وطاولات وما شابه، ويعني جاءه شخص يريد شراء كمية كبيرة من الكراسي وكمية كبيرة من الطاولات، وعنده بعض هذه الكمية والبعض الآخر غير موجود، فهو تعاقد على الكمية كاملة وذهب اشترى البقية التي يعني تكفي هذه يعني المطلوب، ثم سلمها بعد ذلك للمشتري.
لا تبع ما ليس عندك، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك.
يعني إذن هو بيع الذي عنده فقط، ثم يشتري ويبيع
بعد أن يشتري ويملك ويضمن أن ذلك يبيع، لأنه قبل هذا لا يبيع
ولا يقول أنا أعرف ثمن هذه السلعة وأنا موجود عندي.
هو موجود أي رسول الله السلام، يعني حكيم الحزام هذا رسول الله السلام، وقبل أن يبيع ثم يذهب إلى السوق فيشتري ثم يسلم هذا، قال لا تبع ما ليس عندك، معناه السوق معروف وفي معروف أمر معروف. فهنا كونه يعرف أن السعر كذا أو موجود عند فلان أو عند فلان لا يجيز البيع ما دام ليس عنده هو، يكون بد أن يكون في ملكه وضمانه قبل أن يبيع.
بإذن المخرج من ذلك أن يبيع هو الذي يتحت
يده فقط.
نعم، ولا يتعاقد على الباقي،
ويعد في البيع، ويعد وعد وليس عقد.
نعم،
يعد بأنه سيأتي بالباقي ثم يبيعه له، إنما لا يبيع إلا عندما يكون عنده.
نعم، لا يتعاقد التعاقد الثاني هذا، ولا يبيع إلا لما السلعة تكون تحت ضمانه وتحت يعني
ملكه، في ملكه وضمانه.
أخونا سفيان من المغرب يقول حكم الاشتراك في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تأمين يعني صحي عليه وعلى أولاده وزوجته.
هذا تأمين تجاري غير جائز، لكن كما قلنا الضرورات تبيح محظورات، والضرورات تقدر بقدرها. إذا كان مضطر لهذا التأمين يشترك فيه، غير مضطر لا يجوز.
وبخاصة أنه أخونا بيقول ليس هناك فيما يعلم شركات تأمين إسلامي في المغرب.
نعم، إن شاء الله يكون فيها بعد ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. أختنا بتقول يعني بنت أختها والدها متوفى وكذلك والدتها، فبتقول يعني المجلس الحزبي يعني والدتها تركت لها ذهبا وتركت لها مبلغ من المال، مبلغ من المال على صورة شهادات بتخرج فوائد كل ثلاثة أشهر. فبتسأل سؤالين، السؤال الأول يعني فوائد هذه الشهادات، طبعا هذه شهادات موضوعة في بنك تجاري والفوائد هذه فوائد ربوية.
هذه الفوائد ربوية لابد أن تتخلص أولا من الأصل، معنى أن تنقله إلى بنك إسلامي. أول شيء تنقل الأصل إلى بنك إسلامي،
تخاطب مجلس حزبي أن لابد أن تنقل هذا المال.
نعم، حتى ننتفع بأرباح الحلال.
نعم،
مصلحة القصر أن يكون هذا المال في بنك إسلامي حتى يستفيدوا من أرباحه. لابد أن يخاطب مجلس حزبي هذا.
نعم،
مجلس حزبي جعل للحفاظ على مصلحة الصغار وليس تضييع الصغار. فالصغار إذا كان هذا المال ربويا فالصغار لا ينتفعون به ولا يستفيدون منه.
صحيح،
يتضرر عليهم. مجلس حزبي جعل للمصلحة وليس للضرر. هنا علي أن يوافق على تحويل المبالغ إلى بنك إسلامي، والبنك إسلامي تحت إشراف البنك المركزي.
نعم،
يعني ليس شركة خاصة تنهب المال وتمشي، لا، هذا يخضع للبنك المركزي مثل البنوك الربوية، فالبنوك كلها تخضع للبنك المركزي، فعلي أن ينقل هذا البنك الإسلامي. أما الفوائد الربوية فلا يجوز الدفاع بها، وإنما تنفق في صالح عام.
يبتسأل التخلص من هذا يكون لأختها الثانية الفقيرة؟
ممكن،
قد يكون.
نعم،
تخلص من الفوائد الربوية مال الصغيرة هذه يكون للأخت المحتاجة،
هم ينفق في الصالح العام، فقر شديد يعني أيتام مساكين نقصي من هذا، ولا منع أن يعطى هذا للأقارب والقريبات.
إذن هي أولا تجتهد أن تحدث المجلس الحزبي أنه ينقل هذا المال وهذه الشهادات إلى بنك إسلام حتى تنتفع الصغيرة.
نعم.
ثم بعد ذلك التخلص من هذا ربما يكون للأخت.
نعم.
السؤال الثاني نستقبله ونجيب عليه بعد هذا الاتصال. أخونا أبو حمزة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ أحمد، وحيا
بارك الله فيك
الجديد وزاده وقارا وإكراما وإجلالا.
جزاك الله خير.
أستاذ أحمد، يعني أنا أعمل في شركة بناء، المهندس بيبني العماير ويبيع الشقق، فأنا دوري في الشركة بعض الناس الذين يشترون الشقق على المخطط، فأثناء التشطيب يشطبها ويؤجرها، فيقول لي ائتي إلي بمستأجرين، فإذا أتيت بمستأجر لك عمولة. فأنا يعني أعمل في الشركة وراتبي في الشركة، وبعد دوامي بعد الدوام بعد نهاية وقت العمل يأتي المستأجر فأفرجه على الشقة، وهذا يعني غير مكلف به أنا، فإذا تأجر أخذت من المستأجر عمولة، أو يعني المفروض أن أنا لم أخذ إلى الآن الحمد لله.
نعم.
لكن بعض إخواني يعتبون علي لما لم تأخذ، هذا حقك، تأخذ من المستأجر ومن صاحب الشقة. هذا السؤال الأول، هل يجوز لي أن أخذ أم لا؟ السؤال الثاني، صاحب الشقة هذا في أثناء التشطيب يقول لي مثلا أريد كهربائي، أريد سباك مثلا، فإذا أتيت له بالكهربائي، الكهرباء يتفق معه على الشغلانة مثلا ويأخذها ويشتري المواد مثلا ويطلع ويعني يقوم بهذا العمل، ثم بعد أن ينهي العمل الكهرباء هذا يعطيني مبلغ معين رمزي لأن أنا جبت له الشغل، فهل يجوز لي أن أخذ منه أم لا؟ وجزاك الله خيرا وحياك.
أبو حمزة أنت بتعمل في هذه الشركة، الشركة ليست هي الذي تشطب صحيح؟
نعم.
الشركة مش هي اللي تشطب.
لا، الشركة بتشطب، بس تشطيب الشركة يعني بعض الزبائن
يعني ربما صاحب الشقة يريد تشطيب آخر فيقول لك يعني اجلب لي. نعم. طيب أبشر بخير، بارك الله فيك. أخونا صالح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول بخصوص عندنا في المؤسسة بيعطوا زي منحة عن وفاة الأقارب من الدرجة الأولى والدرجة الثالثة أو الثانية، فما هي الدرجة الأولى والثانية في رأي فضيلة الشيخ؟ السؤال الثاني، هل يجوز تأجير عقار من الباطن مع العلم أن شروط العقد للمالك الأول للمؤجر الأول أنه لا يجوز التأجير من الباطن، فهل المالك هل يجوز للمؤجر أن يؤجر مرة أخرى من الباطن؟ جزاكم الله خير،
بارك الله فيك أخونا صالح. شيخنا أختنا بتسأل السؤال الثاني، الطفلة والدتها تركت لها ذهبا فبتسأل عن الزكاة عن هذا الذهب.
الذهب إذا كان كثيرا يزيد على النصاب زيادة، وهو الآن لا يلبس، فعليه زكاة، ولذلك الأولى أن تبيع الذهب وتضعه في مشروع استثماري أو في بنك إسلامي للربح، لأن الذهب بهذه الحالة يكون عليه زكاة
ولا تنتفع منه
صغيرة. أما إذا كان أقل من النصاب فلا زكاة عليه.
نعم، يعني إن بلغ نصابا الأولى لها لمصلحة الصغيرة أن تبيع هذا الذهب ويعني تدخله في مشروع أو ما شابه حتى تنتفع الصغيرة
أو بنك إسلامي
حتى تنتفع الصغيرة
قد يكون في مشروع مخاطر مثلا. نعم.
أخونا محمد بيقول يعني شخص يبيع بالتقسيط، ويعني أراد أخونا محمد أن يشتري له هذا الشخص الذي عنده محل سلعة من السلع ليست عنده، فاشتراها وبعد أن اشتراها باعها لأخونا محمد بالتقسيط.
البيع تم بعد أن اشترى السلعة وتملكها أم قبل؟
بعد أن اشترى
وتملكها. بعد أن اشترى السلعة وتملكها وحازها وضمنها، في هذه الحالة يجوز له البيع.
إذا لابد أن توفر هذه الشروط، أن يبيع، أن يشتري هذه السلعة، يعني صاحب المحل لنفس الذي سيبيع بالتقسيط على ذلك.
نعم.
لابد أن تتوفر لديه هذه الشروط، أن يتملك هذه السلعة ويحوذها، وتقع عليه تبعة لها قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم
أو حسب قرار المجمع. نعم.
إن طبق ذلك ثم باع بعد ذلك يجوز له ذلك أن يبيع بالتقسيط.
نعم.
إن لم يطبق لا يجوز.
نعم.
بارك الله فيكم. هو بيقول أيضا حذى السقة من الشقق وهي لم تبنى بعد، إنما ذهب إلى شركة من الشركات التي تمتلك قطعة أرض، والشركة سوف تبني العقار بعد ذلك، دفع مبلغ من المال، وبيسأل الآن هل يجوز أن أبيع هذه الشقة؟ أنا قلت له هذا بيع، يعني أنت لم تتملك شقة بعدي،
أنت أفتيته يعني.
لا أنا 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 بأستبين
أفتيته
لا سؤالا لأن أفتي في وجود فضلتكم ولا في غير وجودكم. بارك الله فيكم.
البناء يعني الأرض هنا لم يبنى عليها البناء.
نعم.
فهذا مسكن غير موجود.
صحيح.
ومن شروط صحة البيع وجود المبيع حين العقد، ولذلك الشركة هنا لا يجوز لها أن تبيع، وإنما هذا عقد استثمار، ويمكن أن تبيع الأرض، ولذلك كتبنا عقدا مثل هذه الحالات، وجعلنا من النسخ في البنك في مسجد بلال لمن يريد، وزعنا منه فين عدد من النسخ، اسمناه عقد بيع وإنشاء.
بيع وإنشاء.
البيع يكون للأرض، الأرض موجودة.
نعم.
وعقد إنشاء أو استصناع لأنه سيبني. قبل أن يتسلم لا يجوز أن يبيع، يعني لابد أن يتسلم الشقة فعلا حتى يبيع، تبقى قبل هذا لا يجوز أن يبيع.
وإذن هو أصلا يتعاقد مع الشركة على عقد بيع لهذه الأرض وإنشاء للشقة، ثم بعد ذلك لا يجوز له أن يبيع هذه الشقة إلا حين تملكها.
نعم.
أخونا محمد من نمسا بيسأل عن تجارة العملة والذهب عبر الإنترنت.
تجارة الذهب والعملة لها شروط لابد من مراعاتها، وهي أن يتم القبض في المجلس، والإيداع في الحساب يعتبر قبضا.
نعم.
ويكون هناك البيع بالهامش، والبيع بالهامش لأن عادة يكون البيع والشراء عن طريق البورصة، وعن طريق البورصة لابد من السمسار، والسمسار عندما يأتي يكون أحد يريد أن يدخل في تجارة العملة يعطيه أضعاف المبلغ الذي معه، بمعنى يقرضه، لا يعطيه يسلمه، له يقرضه ثم يتاجر في المبلغ بالكامل، وهذا ما يسمى بيع الهامش. والبيع بالهامش المجمع لم يجزه، وهذا موجود، قرار المجمع موجود بالتفصيل في كتاب موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة، والكتاب موجود على النت، يستطيع أن يقرأ قرار المجمع في هذا ويطبقه.
نعم.
نعم.
أخونا محمد بيقول هو بيعمل في شركة، صاحب الشركة بيتعامل في النقود، بيدفع مبلغ مصري وبيأخذ يورو أو بيأخذ دولار، ولكن بالأجل، يعني يسدد بعد أسبوع أو بعد شهر. هو بيسأل عن حكم العمل في هذه الشركة.
أولا هذا البيع غير جائز.
نعم.
لأن يشترط في بيع العملة القبض في المجلس، هذا من أحكام الصرف في الفقه الإسلامي، لابد من القبض في المجلس.
نعم.
أما إذا تأجل ولو لساعة لا يجوز. عمله هو في الشركة، هل عمله يعني يرتبط بهذا العمل فقط أم لا؟ أم في الشركة له أعمال أخرى؟
هو محاسب يصنع أشياء.
نعم. إذا كان يعني يحاسب على أشياء حلال يعني، وهذا العمل يعني هذا هل هو عمل وحيد للشركة؟ لو الشركة لها أعمال أخرى
أكيد لها أعمال
أخرى، يعني لها أعمال أخرى، إذن يقوم بهذه الأعمال الأخرى ولا يعني يعقد عقود أو يشهد على عقود محرمة، لأن بيع العملة بالتقسيط بيع محرم.
نعم. وينصح صاحب الشركة.
نعم.
يعني من واجب صاحب الشركة عليه أنه
يعني يذكر له هذا القرار، قرار المجمع،
لأن قرار المشمع يرتبط إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. تب الورق قريبة إلا هاء وهاء، هاء وهاء ينفذ وهات.
نعم.
فقرار المجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم. فيقول هذه فتوى المجمع ويقول له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. أخونا أبو حمزة بيقول هو بيعمل في شركة بناء وهو مهندس، وظيفته أنه يعني بيجعل الناس ينظرون إلى الشقق على المخصص، ولكن بعد أن تبنى هذه الشقق وبعد أن تشطب بعض يعني أصحاب الشقق يكلمونه في مسائل الإيجار، يعني بدون من يستأجر هذه الشقق، وبيقول أنا بأصنع هذا بعد وقت الدوام بعد وقت العمل، فيعني ربما أأتي ببعض المستأجرين يستأجرون هذه الشقق فصاحب الشقة بيعطيها عمولة. يسأل عن حكم هذه العمولة.
يعني عمله في الذي يقوم به في الشركة، هل أصحاب الشركة يعرفون أنه يقوم بهذا أم لا؟ إذا أصحاب الشركة يعرفون هذا ويرضون بهذا فلا مانع، فلا مانع. أما إذا كان بدون علمهم وبدون إرادتهم فلا يجوز، لأنه موظف يعني في الفقه الإسلامي يعتبر أجيرا خاصا وليس أجيرا عاما،
حتى وإن كان بعد وقت العمل،
حتى وإن كان ما دام أصحاب العمل لا يريدون هذا
إذن لابد أن يستأذنهم أولا أو يعرض عليهم ذلك.
نعم.
وهذا ينبني عليه السؤال الثاني أيضا، أنه صاحب الشقة وبما أثناء التشطيب يعني يريد أصحاب حرف أخرى غير الحرف التي
نفس الشيء.
نعم.
نعم.
وأصحاب الحرف يعطونه أيضا
لا منع، مدام أصحاب الشركة يرضون بهذا
لابد أن يرضى أصحاب الشركة.
نعم، لأن أصحاب الشركة يريد موظفا خاصا، فهو وقت عمل كذا والآخر وقت راح حتى يستطيع أن يقوم بعمله في اليوم التالي. إنما إذا أخذ بعد العمل عمل أيضا هذا يؤثر على عمله الأصلي، فأصحاب الشركة يرضون بهذا لا مانع، لا يرضون لا يرضون.
بارك الله فيك. أخونا صالح من قطر بيقول يعني عندهم في المؤسسة بيعطون منحة عن وفاة الأقارب من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية.
أي مؤسسة؟
في المؤسسة التي يعمل فيها. فبيسأل يعني من الأقارب اللي بالدرجة الأولى ومن الأقارب بالدرجة الثانية؟
فالأخار من الدرجة الأولى يعني الأبناء والأصول والفروع والإخوة.
الأصول والفروع والإخوة.
نعم. أبناء الإخوة وأبناء البنات وكذا للدرجة الثانية.
الثانية.
نعم.
بيسأل أيضا سؤال عن التأجير من الباطن. شقة.
يرجع هذا إلى أصل العقد.
العقد في.
إذا كان المؤجر ينص في العقد على عدم جواز التأجير الباطن أو لا ينص لكنه لا يرضى لا يجوز. إذا كان العقد فيه جواز التأجير من الباطن جاز.
هو في العقد ينص على عدم
إذن لا يجوز.
إذن هذا لا يجوز.
نعم.
بيقول يعني هل البناء بهذه الطريقة جائز أم لا، حيث يقوم المقاول بأخذ مبلغ مقدم ثلث المبلغ المتفق عليه تقريبا، ثم يبني له البناء كاملا ويقسط له كل شهر مبلغا يتفقون عليه.
في عقد استصناع أو مقاولة وليس بيع جائز. نعم.
مقاولة. إنه هذا
مقاولة وعقد استصناع هذا جائز.
بيقول عرضت علي الشركة التي أعمل بها شراء سيارة لي تشتريها من شركة تأجير تمويلي تقسيط 5 سنوات، هذه الشركة يمتلك البنك حصة فيها هو الذي يسدد الثمن، وأما العقد فبين شركتي وبين شركة التأجير التمويلي، تقوم شركتي بخصم ثمن السيارة من مرتبي على مدار 5 سنوات، فهل هذا الأمر مباح أم لا؟
تقوم إذن هو الذي يشتري لأنه يقوم بالخصم من
الشركة تقوم بالخصم من هنا،
فمعناه أنه هو الذي يشتري، لأن الشركة تخصم منه.
نعم.
يعني الشركة ليست هي التي تشتري لنفسها وإنما تشتري له بماله.
بماله. نعم.
فالأمر يرجع إلى العقد نفسه، هل صحيح أو غير صحيح، ولا التأجير التمويلي. فإذا كان عقد التأجير التمويلي يتفق مع قرار المجمع في التأجير التمويلي فلا مانع، لا يتفق لا يجوز. والقرار موجود في كتاب وساط قضاء فيها معاصرة موجود على النت.
إذا هو مخاطب أيضا شيخنا
بأن يقرأ أولا قرار المجمع ثم ينظر هل العقد يتفق مع قرار المجمع أم لا يتفق،
ولا يقول إنه هذا تعامل بين شركتي وبين الشركة التأمويل. لا هو المخاطب لأنه هو الذي سيشترى له بماله هو
بماله.
نعم بماله هو هذه السيارة.
نعم هو الذي سيدفع المال.
نعم
نعم
بارك الله فيك شيخانا، وقتنا قد نافع، طيب تطابت أيامك، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه.
سبحانه وتعالى
أشكر وصولكم أيضا أحبتي، طيبة وطابت أيامكم، ولا تنسوا الدعاء لمصر، ولا تنسوا الدعاء لنا، طيبة وطابت أيامكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء